بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في كتاب الأضحية. فما هي الأضحية؟ هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق، هذه هي الأضحية. سميت بهذا الاسم قلنا لأنها غالبا تذبح في وقت الضحى، فسميت أضحية وضحية نسبة إلى وقت الضحى. وسبق أنها مشروعة، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فما حكمها؟ مستحب على الصحيح، نعم، ولم يقل أحد من الصحابة بوجوبها، بل صح عن الخلفاء أنهم كانوا يتركونها مع القدرة لئلا يظن الناس أنها واجبة، ومن قدر عليها فلا ينبغي له أن يتركها، ومن تركها من الخلفاء مع القدرة تركها للمصلحة. نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كون أقلها شاه وأما كون أقلها شاة فلما تقدم. هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله ما يجزئ من الأضحية، فذكر أن أقلها شاة للأحاديث التي ذكرها، حديث أبي أيوب وبنحو حديث أبي سريحة الغفاري أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقل ما يضحى به شاة. وقوله أقل ما يضحى به يفهم أن هناك أكثر، ونعم، فإن الأضحية تجزئ عند جمهور العلماء من بهيمة الأنعام، سواء كانت ذكورا أو إناثا، وسواء كانت ذكر فحلا أو خصيا، فكلها مجزئة. هذا مذهب الجمهور. منهم الأئمة الأربعة، إلا أن أبا حنيفة خالفهم في صورة، فقال: ولد البقرة الإنسية إذا كان أبوه وحشيا يجزئ، يعني المتولد بين الإنسي والوحشي. والجمهور أن ذلك لا يجزئ، إنما يجزئ من بهيمة الأنعام التي تكون إنسية أي غير وحشية. وعند الحنفية أن المتولد أيضا بين الوحشي والإنسي يجزئ، مثله قالوا العنز الشاه إذا حملت من الوعل، يجزئ. هذا قول الحنفي، والجمهور على خلافه. ودليل الجمهور على إجزاء بهيمة الأنعام القرآن، قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام هي المبينة في قول الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، فيشمل الغنم معزها وضأنها والإبل والبقر. قالوا أيضا مما يدل على أنه يجزي بهيمة الأنعام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام. أيضا قالوا الأضحية ببهيمة الأنعام مجمع على إجزائها، وما عدا ذلك مختلف فيه. خالف في هذه المسألة ابن حزم في المحلى، فاختار أن كل ما يؤكل لحمه من حيوان أو طير يجزئ في الأضحية، كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات أو الطيور عند ابن حزم يجزئ أضحية. استدل على ذلك بأثر عن بلال رضي الله عنه ذكره في السند، وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح، أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك، ما أبالي لو ضحيت بديك. وذكر أيضا ابن حزم أثرا عن ابن عباس أنه اشترى لحما بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس، هذه أضحية ابن عباس. وهذا الأثر من طريق أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، لكن ذكر له ابن حزم طريقا ثانية فيه متابعة كثير بن زيد وهو صدوق لأبي معشر. واستدل أيضا ابن حزم على ذلك قال: لأن الأضحية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله تعالى بكل ما لم يمنع منه دليل أمر حسن، كل ما لم يمنع منه دليل، قال: فالتقرب به إلى الله تعالى حسن. واستدل بحديث: من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، في الثانية قرب بقرة. قال: كل هذه قرب إلى الله، وذكر منها الدجاجة. والصحيح هو القول الأول، قول الجمهور أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام. وأما الآثار التي ذكرها ابن حزم فأثر بلال أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك. بلال كان يرى كما صح عنه أيضا عند عبد الرزاق، يرى أن التصدق بالثمن خير من شراء أضحية وذبحها، يعني يقول: ولا أبالي، أنا أخذ ديك وأذبحه في يوم الأضحى. فالظاهر من فعل بلال، من قول بلال، أنه ليس معنى أن أضحية شرعية مجزئة، وإنما يريد أني لا أبالي أني أتخذ ديك أنا أذبحه في يوم العيد وأتصدق بالمال على فقير أو مسكين أو لا. ومثله أثر ابن عباس حين اشترى لحما بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس. الظاهر أنه ليس مراد أضحية شرعية، ولكن يقول: هذه أضحية ابن عباس. هذا كلام معروف، يقول: ليس لابن عباس إلا هذه الأضحية، ولا يريد أنه أضحية شرعية، لأنه ما ذبح شيئا، إنما اشترى لحما جاهزا. وهذا معروف، يعني يأتي لإنسان شيء من اللحم يقول: هذا أضحيتي، أو يأخذ دجاجة فيقول: هذه أضحيتي هذه الدجاجة. ليس مراده أنها أضحية شرعية، وإنما هذا ما سأعمله اليوم، هذا ما تيسر لي اليوم، فليس أثر ابن عباس ولا أثر بلال بدليل لما قاله ابن حزم أنها تكون أضحية شرعية بأي شيء يتقرب به إلى الله. وما حديث من راح في الساعة الأولى فواضح لا دلالة فيه على المقصود. فإذا الأضحية يضحى ببهيمة الأنعام. بقي ما هو الأفضل أن يضحي به من بهيمة الأنعام؟ جمهور العلماء على أن الأفضل ما يضحي به الإنسان بدنه، أي ناقة، والمراد أي ناقة بأكملها يضحي بها عن نفسه. قالوا أفضل ما يضحي به أن يذبح عن نفسه بدنه، ثم البقرة، ثم الظأن، ثم المعز، ثم شرك في بدنه، وسيأتي ما هو الشرك المجزئ، يعني اشتراك في بدنه، ثم شرك في بقرة. وهذا كما سبق قول جمهور أهل العلم، هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الظاهرية وقول بعض المالكية. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قالوا فبدأ الله فذكر الله تعالى البدن وجعلها معظمة وأنها من شعائر الله، قالوا فهذا يقتضي تفضيلها على غيرها. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب شاه. قالوا فهذا الحديث رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات باعتبار أفضلها، فبدأ بأفضلها وأعلاها وهي البدن، ثم البقر، ثم الغنم. قال ولأن الإبل ثم البقر أكثر لحما من الغنم وأكثر نفعا، يأكل ويتصدق ويدخر كثيرا، وأيضا أكثر ثمنا، فتكون القربة بشيء أكثر. هذا كما سبق هو قول جمهور العلماء، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. القول الثاني قالوا الغنم أفضل من الإبل والبقر، كونه يضحي بشاه أفضل من أن يضحي ببدنه أو يضحي ببقرة، وهذا مذهب الإمام مالك. وأقوى ما استدل به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم وتكرر منه ذلك، ولا يكرر ذلك إلا لأفضليته، فلو كان غيره أفضل لاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بحديث صريح في الموضوع لكنه ضعيف الإسناد، حديث عبادة مرفوعا خير الأضحية الكبش الأقرن، خير الأضحية الكبش الأقرن. وهذا الحديث أخرج أبو داود من طريق حاتم ابن أبي نصر عن عبادة ابن نسيء عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وحاتم ابن أبي نصر وكذلك نسيء والد عبادة مجهولان. والقول الأول أقرب، أن الأفضل أن يضحي الإنسان ببدنه أي كاملة ثم ببقرة ثم بشاه ضأن ثم المعز ثم بشرك في بدنه ثم بشرك في بقرة. لدلالة الحديث من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، فهذا الحديث صريح في أن هذه المذكورات رتبت باعتبار أفضلها. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة، فمحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله تشريعا لأمته حتى لا يلحقهم حرج يريدون التأسي به فلا يستطيعون أو يشق عليهم ذلك، فكان يضحي بما هو أيسر، بما هو في مقدور أغلب الناس. ولذا كان الصحابة على هذا الحال، كما في حديث أيوب كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، حالهم على ذلك. ولكن ليس في تفضيل الشاه على البدنة، فإن البدنة النفع فيها أكثر، ينتفع هو وغيره، المال المنفق فيها أكثر. بقي كمن سبق أن كونه يذبح شاه أفضل من أن يذبح أو من أن يكون مشتركا في بدنة أو بقرة، حتى لو اشترك بربع البدنة مثلا أو ربع البقرة، الشاه أفضل، لأنه رأس بأكمله، يريق دمه هو بنفسه، يزهق روحه له خاصة تقربا إلى الله تعالى، بخلاف الشرك فإن ذلك الدم أريق عن جماعة، لكن هذا يقرب رأسا كاملا، يريق دما كاملا قربة إلى الله تعالى له وحده، فيكون أفضل من الشرك، أي من الجزء في الإبل أو في البقر. ثم يتعلق بهذا المسألة، وهي ما هو الذي يجزئ في الأضحية، لأنه سبق أن الشرك في الإبل أو البقر، ففي كم يجوز أن يشترك الناس في الإبل أو البقر؟ قول أكثر العلماء أن الشاة تجزئ عن واحد، أي عنه وعن أهل بيته، المراد عن واحد أي عن أسرة، الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، فعن الواحد شاة وعن السبعة بقرة أو بدنة، هذا أكثر ما يجزئ، أكثر ما يسمح من الاشتراك في البدن والبقرة سبعة، هذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري، وقال به كثير من التابعين، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه وعن عائشة، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا عام الحديبية. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، وهذا في حجة الوداع، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه. وحديث أبي أيوب الذي سبق، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. وبنحو حديث أبي سريحة قالوا: فهذه الأدلة تدل على أن الشاة الواحدة تجزع عن الرجل وأهل بيته، عن الأسرة الواحدة، وأن البقرة أو البدنة تجزع عن سبعة. القول الثاني قالوا: الشاة تجزع عن واحد والبقرة تجزع عن سبعة والبدنة تجزع عن عشرة، فجعلوا البدنة مجزئة عن عشرة. وهذا قول سعيد بن المسيب، وهو مذهب إسحاق وابن خزيمة، واختاره الشوكاني. استدلوا بحديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عشرا من الغنم ببعير، قال: وهذا وإن لم يكن في الأضحية، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عشرا من الغنم تعادل بعيرا، فإذا عشر البعير عشر البدن يجزئ في الأضحية. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق الفضل ابن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس. فضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، ولذا حسنه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. وقد أشار بعض الأئمة إلى إعلاله كالبيهقي في السنن، فإنه قال: تفرد به الحسين بن واقد، والحسين حسن الحديث، تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح الذي سبق أن البدن عن سبعة. وهكذا قال الطبري: قال حديث ابن عباس: وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ. هناك قول ثالث، وهو قول مالك المشهور عن مالك، أنه قال: لا يشترك في الدم أكثر من واحد في جميع الأضاحي، يقول: لا يجزئ الرأس إلا عن واحد، ولا يجزئ الاشتراك في الرأس الواحد أكثر من فرد يشتركون فيه، فلا يجزئ إلا عن واحد. وهذا هو المشهور عن مالك، وهو قول محمد بن سيرين والحكم وحماد. وقابله ابن حزم فقال ابن حزم: يجوز أن يشترك في كل الأضاحي حتى الشاه، يجوز الاشتراك فيها لأنه فعل خير. الإمام الشوكاني رحمه الله اختار في نيل الأوطار المذهب الثاني، أن الشاة عن واحد والبقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة. قال: ويجمع بين الأحاديث أن الهدي تجزئ البدنة عن سبعة والأضحية عن عشرة. قال: لأن أحاديث جابر التي جاءت هي في الهدي عام الحديبية وحجة الوداع، وحديث ابن عباس في الأضاحي، فيجمع بينها أن الهدي يكون البدن عن 7، وأما في الأضحية فالبدن عن 10. والأقرب هو القول الأول أن الشاة عن 1 والبقرة والبدن عن 7. أولا لأن الهدي والأضحية شأنهما واحد، الهدي والأضحية شأنهما واحد. أيضا لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سبق حديث قد طعن فيه، طعن في صحته، مع أن من الجمهور من حمل على محمل آخر قال على فرض صحته هذا سفر، كانوا في سفر، والأصل أن المسافرين يكونون في حاجة ليسوا كمن يكون في بلده، قالوا فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا البعير عن 10 لأجل أنهم كانوا في سفر وليس عندهم ما يكفي لأكثر من ذلك كما هو شأن المسافر. وأما حديث رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل 10 من الغنم ببعير فهذا ليس في الأضحية، والأضاحي قد جاء فيها النص، لا سيما وأنه هو الذي صح عن الصحابة وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الشاة تجزي عن 1 والبدنة والبقرة تجزي عن 7. بقي لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد التضحية كما يحصل هذا كثيرا، يأتي إنسان إلى بعض من يبيع البهائم بهم الأنعام لا سيما البقر، يقول له أريد 7 بقرة، والثاني يقول 7 بقرة، والثالث 7 بقرة، فيتحصل 3 أسباع الذين يريدون الأضحية، والباقي يقول سأبيعه في يوم العيد لحما للناس في السوق، فهل يجزى عن هؤلاء الثلاثة؟ يعني لو كان الآن بعض المشتركين يريد الأضحية التقرب إلى الله تعالى أضحية، وبعض المشتركين لا يريد أضحية إنما يريد لحما كأن يكون عنده زواج أخذ نصف هذا الثور مثلا، أو يريد بيعه في السوق، أو يريد يوزعه صدقة يوم العيد من شيء يسير. مذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه يجزئ ولا يضر اختلاف النية، ولكل واحد نيته. قالوا فيكون من أراد الأضحية أخذ شركا معتبرا في الشرع وهو 7 مثلا بنية الأضحية فيجزئ ذلك ولا يضره نية الآخرين. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يجزئ، لا يجزئ إلا إذا كانوا جميعا يريدون الأضحية، أما إذا كان بعضهم يريد الأضحية وبعضهم لا فلا يجزئ. والقول الأول أصح أنه يجزئ ذلك ولا يضر اختلاف النية. بقي مذهب مالك في هذه المسألة ما هو؟ ها؟ لا يجوز الاشتراك. مالك يقول إنما الرأس يجزى عن كم؟ عن 1. بقي هنا مسألة والتنبيه عليها مهم في فائدة، وهي هل يشرك الرجل أهل بيته في الأضحية؟ بمعنى أن ينوي المضحي أن هذه أضحية عن وعن أسرته عن أهل بيته. كره ذلك بعض العلماء، جاءت كراهة ذلك عن الثوري وأبي حنيفة، قالوا لأن الشاة لا تجزي عن أكثر من 1، فإذا اشترك فيها أكثر من 1 فلا تجزي، كما إذا اشترك فيها من غير أهله من الأجانب. قالوا لو أشرك فيها من غير أهل أناس أجنبيين في هذه الشاة لا تجزئ أضحية، الأمر واضح، لو اشترك فيها هو وجاره لا تجزئه. قالوا فكذلك إذا أشرك فيها بعض أهله لا تجزئ، ولا يجزئ إلا أن تكون أضحية عنه هو. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، أنه لا بأس أن يشرك الإنسان أهله، ويكون هذا الإشراك في الثواب، في ثواب هذه الأضحية لا في ملكها، فالمالك لها هو، بخلاف الأجانب الذين يشتركون فيها، يشتركون في ملكها. وأما هذا فالمالك هو واحد المنفق على الأسرة، ولكن يشركهم في الثواب. وقد جاء في حديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. الشاعر تقبل من محمد وآل محمد، فجعل هذا قرب عنهم جميعا. أيضا صح عند عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يذبح الشاة في يوم الأضحى فيقول أهله وعنا، فيقول وعنكم، أي حين ذبحها، فيجعلها قربة عن وعن أهله، فلا بأس أن يشرك الإنسان في ذلك أهله، وهذا إشراك في الثواب، ويشاركونه في الأجر. وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. مثل هذا أيضا يجزى ما يفعله بعض الناس بسبب أن بعضهم يقول نريد كل يوم لحما طريا، وبعضهم يقول لا توجد كهرباء ربما يفسد هذا اللحم، فيتفق أربعة من الجيران، يقول للجار الأول أنت تذبح اليوم وتقسم هذا الكبش أربعة بيننا جميعا، والثاني أنت تذبح غدا، والثالث بعد غد، والرابع في ثالث أيام التشريق رابع العيد، وفي كل يوم يقتسمون هذا الكبش بين الأربعة، هل يجزئ ذلك؟ إذا نوى أن كل إنسان هذا أضحيته ويعطي جيرانه فهذا يجزئ، أما إذا نووا أن كل واحد منها أضحي عنهم جميعا فهل يجزئ هذا؟ لا، لا يجزئ أضحية. إذا نووا أن كل كبش من هذه الأربعة أضحي عن الأربعة البيوت فلا يجزئ ذلك. وإذا أرادوا أن الكبش الواحد أضحي عن ذلك الشخص ويعطي جيرانه منه، والثاني أضحيته له ويعطي جيرانه، فهذا يجزئ، وهذا قد سأل عنه كثير من الناس في أيام العيد. أخ يقول هل الشاة من الضأن أو من المعز؟ وإذا كانت من المعز فأنت قلت أنها من الضأن، يطلق على أنثى الضأن والمعز شاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية، والألية إنما تكون في الضأن، فسماها شاه ألية شاه. هذه فائدة. قال الحسين بن واقد ذكر الحافظ في التقريب أن له أوهاما، ثقة له أوهام أو صدوق له أوهام، فلا يبعد أن يكون هذا من أوهامه لأنه خالف حديث جابر. نعم محتمل، هو صدوق، نعم الحسين بن واقد صدوق وله أوهام، فليس بعيد أن هذا من أوهامه، ولذا أعله البيهقي أشار إلى إعلاله، وكذلك الطبري. أخ يقول إذا كان الأب لديه ولد متزوج فهل يجزئهم أن يذبحوا شاة واحدة عنهم جميعا؟ إذا كان مأكلهم واحدا فتجزئهم شاة واحدة، إذا كان قوتهم واحدا، مطبخهم واحدا، أكلهم واحد فتجزئهم الشاة، وإذا كان كل واحد له أكله الخاص به، له مطبخه الذي يطبخ فيه، فلكل واحد منهم أضحية. وأخ يقول إذا كانوا في بيت واحد 8 من الإخوة كلهم متزوجون وأبوهم في البيت نفسه ولا يستطيعون شراء الإبل، ما الحكم فيه؟ ها؟ كما سبق إذا كان مأكلهم واحدا مطبخهم واحدا فيجزئهم شاة واحدة، إذا كانوا متفرقين فلا يجزئهم، لابد لكل واحد منهم شاة. أخ يقول هل يجزئ الغسل عن الوضوء إذا اغتسل وكان على غير وضوء، فهل يتوضأ أم لا؟ أم هناك تفصيل؟ أما الغسل الذي هو لرفع الحدث فهذا يجزئ عن الوضوء إذا تمضمض واستنشق، الغسل الذي هو لرفع الحدث كان يغتسل لجنابه أو يغتسل يريد استباحة الصلاة، يقول بدل أن أتوضأ أحتاج أن أتبرد بالماء وينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة، فهذا يجزئ عن الوضوء ولا يلزمه الوضوء إذا تمضمض واستنشق. وأما إذا كان يغتسل لقصد التبرد فقط ليس في نية رفع الحدث فلا بد من الوضوء. وفي الصورة الأولى أيضا يستحب له الوضوء استحبابا لا وجوبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول في مسألة اشتراك 4 جيران كل واحد يذبح في يوم فيها مبادلة، هل هي في حكم البيع؟ أيوة، البيع من الأضحية منهي عنه، لهم لا يريدون هذا على سبيل البيع، إنما يريدون لأجل لا يفسد اللحم، وأيضا لا يتحرون أن يكون ذاك مثل هذا، قد يكون هذا كبيرا وقد يكون هذا صغيرا، فليس معنى أنهم يتحرون كالبيع، إنما هو شيء يريدون به تلافي فساد اللحم، أو يحبون أن يأكلوا في كل يوم لحما مذبوحا جديدا. أخ يقول هل يجوز أن يشترك في السبع الواحد أكثر من واحد؟ لا يجوز أضحية، هذا لحم يكون يأخذ السبع يقسم بين 2 أو 3 يكون هذا اشتركوا في لحم، أما الأضحية فلا. أخ يقول بقي ما هو الأفضل، أن تكون الأضحية عن نفسه أم يشرك أهله؟ الأفضل أن يشرك أهله، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ولأنه فيه أجر للجميع وثواب لهم جميعا، فالأفضل أن يشركهم فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.